قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الجنب يؤخر الغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت؟ قالت: ربما خفت. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فقال: باب الجنب يؤخر الغسل. أتى أهله، نام في أول الليل، احتلم، خرج منه الماء الدافق، أيجب عليه أن يقوم فورا ويغتسل، أو أنه إذا أراد أن يؤخر الغسل إلى أن يستيقظ قبل الفجر أو بعدما ينادي المنادي ليغتسل؟ الكل جائز، هذا جائز وهذا جائز. إن عجل واغتسل فهو أزكى وأحب وأطهر، وإذا لم يغتسل لا ينسى أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا الوضوء لا ينقضه شيء كما يقول الفقهاء. ما الوضوء الذي لا تنقضه إلا الجنابة؟ هذا الوضوء، هذا الوضوء للجنب لا يصلي به، لا يجوز له أن يتنفل، ولكنه أراد أن ينام فتوضأ ليكون طاهرا أقل الطهرين، توضأ لأن الملائكة لا يدنون من الجنب الوسخ حتى يغتسل، فإذا على أقل الحالين، والحالان هما اغتسال أو وضوء، يتوضأ وينام إن شاء الله تعالى. ولو توضأ ولو نام ولم يتوضأ وأخر الغسل، ما هو الحكم؟ الحكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ يسألها: هل النبي كان إذا أجنب يغتسل في أول الليل، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الغسل إلى آخر الليل؟ هذا سؤال هام، وفي هذا دلالة على أن المرء عليه أن يسأل عما يتعلق بدينه ولا يخجل، يسأل أباه كما سأل عبد الله بن عمر أباه، يسأل أمه كما سأل غضيف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يسأل أهل العلم لا بأس بذلك ولا مانع منه. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يرحم الله نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء أن يأتين إلى عائشة ليلا، وقد أخذنا الكرسف القطن ووضعناه في الفرج لأنهن حيض، يريدنا أن يعلمنا هل طهرنا أم لا، وهل رأينا القصة البيضاء أم لا. تأتي المرأة إلى عائشة ليلا ومعها هذا القطن قد وضعته في الفرج لترى عائشة أهي طاهر أم لا، فتارة تقول لهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ غالبنا لا يعرف القصة البيضاء ولا يسأل امرأته عن القصة البيضاء ولا يسألها هل طهرت أم لا وكم مضى عليك من أيام الحيض أو من أيام النفاس، وإنما مراد المرء أنها طاهر حتى يأتيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة البيضاء عبارة عن مام أبيض يخرج من الرحم بعد الحيض ليدل على أن الرحم نظيف بريء ليس فيه شيء. هذا الدم الذي نرى من النساء يخرج منهن، هذا الدم علامة كبيرة جدا، رتب الله تعالى على هذا الدم أحكام، ورتب الله جل وعلا على هذا الدم أمور. من هذه الأمور أن المرأة متى ما خرجت عليها العادة علمنا يقينا أو غالب الأمر أن الرحم نظيف ليس فيه جنين، ليس فيه ولد. أما إذا كان الولد فهي لا ترى الدم ولا تحيض في الغالب، 99.5% لا تحيض، إلا قليل من النسوة قد تحمل ويخرج عليها الدم لقوتها. وأما الأمر كما قلت لك غالب النسوة متى ما حملت لا ترى الولد، فتبقى الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، ما رأينا منها دم، هذه علامة على أن الرحم معمور بولد مبارك. فإذا مضت الأربع الأشهر جاء الملك وأخذ النطفة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال الله مخلقة جرى التصوير ونفخ الروح، قال الله تعالى غير مخلقة قذفته لأنه لم يصور ولم تدخل فيه الروح بعد. من أحكام هذا الدم المرأة إذا طلقها زوجها الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لا يجوز له أن يطلقها إلا بعدما يتأكد أنها قد حاضت ولم يمسها فيقول لها أنت طالق. أعيد هذه المسألة، أعيد تقرير هذه المسألة، لأن غالب الرجال، واسمحوا لي أن أقول هذه العبارة هوج، لا يتأدبون بأدب الإسلام ولا يعرفون ما جاء به سيد الأنام، متى ما غضب من المرأة إما أن يلعن أباها أو عشيرتها أو أهلها أو يصفعها أو يزعم بأنني مغضب وأنني زعلان وما إلى ذلك، اذهبي أنت طالق، وربما طالق بالثلاث وبالعشر وعلى قدر نجوم السماء. حرام هذا الأمر، لا يجوز هذا الوضع مطلقا. المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة والذي يعلم أن الله تعالى قد أمرنا بأمر، هذا الأمر يتعلق بأمر الطلاق، عندما أغضب، عندما أريد أن أطلق، يجب علي أن أقف قليلا مع نفسي، أسألها: رأيت الدم؟ خرج منك العادة؟ قالت: خرجت مني العادة. علم بأن العادة قد خرجت منه، هل وطئها بعدما خرجت العادة؟ إن وطئها بعدما خرجت العادة لا يطلق. خرجت العادة ولم ياتها، يعني لم يجامعها، قال لها: أنت طالق طلقة واحدة يا بنت الحلال، اذهبي إلى أبيك. أنت طالق، يبقيها معه في البيت، لأنه طلق الطلقة الأولى والطلقة الثانية. ولأن الله تعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأما بمجرد أن طلق يأتي أبوها أو آلها ويأخذون أمتعتها ويذهبون بها، حرام عليهم وحرام على الزوج، بل تقبع وتجلس. ويقول بعض أهل العلم: إنها تتطيب، وإنها تتزين، وإنها تعرض نفسها عليه علّه يواقعها، فإنه متى ما وقعها كان الأمر رجعة تعود إليه. الله أعطى الرجال ثلاث حبائل، ثلاث حبال: يطلق ويرجع، ثم يطلق ويرجع، فإذا طلق الثالثة بانت منه. فإذا كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، يطلقها الطلقة الأولى فتعتد، يعني تنتظر حتى ترى الدم الأول وترى الدم الثاني وترى الدم الثالث، فإذا رأت الدم الثالث بانت منه، لا تعود إليه، أصبح لها الحق في الاختيار. إن أراد أن يعود إليها أو اتفق على العودة بمهر جديد وولي جديد وشاهد عدل، لأنه طلقها طلقة واحدة رجعية واعتدت وانتهت العدة ولم يراجع. لو أنه راجع قبل أن تنتهي العدة كان له حق في ذلك، ولكنه عندما فرط حتى انتهت العدة أصبح الخيار لها. إن أراد العودة ساق لها مهر وساق لها كل ما يساق للمرأة باختيارها، بشاهدي عدل وبولي. هذا أمر الإسلام، هذه قضايا لا يعتب على دين الإسلام ولا يعتب على علماء الشريعة أنهم يتكلمون على هذه الأمور. هذه الأمور ديننا، الله تعبدنا بها. أما قال الله تعالى في كتابه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ أما قال الله تعالى في كتابه: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني أن الله أعطانا ثلاث تطليقات: الطلقة الأولى تعيد، الطلقة الثانية تعيد، عندها اعلم ما توجه إليك من قبل الرب، فإمساك بمعروف، ولا ترسل الثالثة، انتظر تمهل، وإذا قنعت أو يئست أو كرهت قلت لها هذه الطلقة الثالثة ويغفر الله لي ولك. هذا قول الله. فعلى ما أقول يعتب على علماء الشريعة أن يبينوا للمسلمين ولأهل هذه الأمة ما أوجب الله تعالى عليهم. يقول هذا من علماء الحيض والنفاس، هذا من علماء الشريعة، ما عندهم إلا حيض ونفاس، والناس قد وصلوا إلى الفضاء، والناس قد نزلوا في المريخ، الباب مفتوح يا أمة محمد. من الذي حالنا أن نصل إلى المريخ؟ الله تعالى قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولكن اسمحوا لي أروني أي مسلم اليوم وصل إلى المريخ. عد لي 10 وصلوا إلى المريخ وذهبوا إلى الفضاء مقدار أصابع اليدين، ما فعلنا؟ الذين قد وصلوا قلة، أستطيع أن أقول لا يصلون من المسلمين خمسة، ولكن تعال انظر إلى ما نعمل من التأدب بآدابهم وتقليدهم والعمل كما يعملون والتحلل من الشرع والكلام الأجوف الذي ما أنزل الله به من سلطان. هيا يا من يقول هذا الكلام إن علم الشريعة، علم الحيض والنفاس، هذه الكتب الصفراء، ماذا فعلت أنت؟ ماذا استحدثت؟ ماذا اخترعت؟ ماذا فعلت؟ أقول بقلب حزين، هذا كتاب الله بين أيدينا، وأقولها صريحة. قد تعلمنا اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية منذ 70 عام والاستعمار معنا، وتعلمنا. من الذي شرح لنا كلام الله؟ ومن الذي أخذ كتاب إسلامي يبين للعالم الغربي والشرقي البعيدين عن الله؟ من الذي كتب لنا كتاب عن الإسلام بلغة إنجليزية وعربية أو ألمانية وما إلى ذلك؟ ولكن تعال وانظر إلى أوضاعنا وتقليدنا الأعمى الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان. نتحلل عن شريعة الله ونبتعد عما أمرنا الله جل وعلا به، ونهرف بما لا نعرف، ونتكلم بمثل هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ساقني إلى هذا الكلام أن هذا سؤال نافع لأنه واجب. أكان النبي يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ وفي هذا دلالة على أنه يجوز للرجل أن يوجه السؤال إلى المرأة العالمة الفقيهة، لكن من وراء حجاب. كانوا يأتون إلى دور زوجات النبي ويطرقون الباب عن الصحابة ويسألون عائشة وأم سلمة وسودة وزينب وبقية زوجات النبي، والله لا يراهن أحد، الستار مسدول، وهن أمهات المؤمنين، لا يتكشفن ولا يبرزن. وإذا ما كلمنا أحدا تأدبنا بقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله. فأجابت عائشة، نسمع جواب عائشة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ربما اغتسل النبي في أول الليل، يعني تارة يغتسل من أول الليل، وربما اغتسل في آخره، يعني يؤخر الغسل، فإذا وقع صح ذلك أنه كان يفعل هذا ويفعل هذا، صار لنا سنة، لأن الله تعالى قال: لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي قدوتنا، النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا، أمرنا الله جل وعلا بأن نمشي خلف ركابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الكفر، الفتنة الشرك، الفتنة الخروج من الملة. وحرام على المسلم أن يقول الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا قبل 15 قرن، وهل تريدون أن نعمل اليوم ما كان الأولون يعملون؟ الوضع تغير، كهرباء، ناطحات سحاب، سفن فضاء. الجواب: ما يتعلق بأمور الشريعة إنما جاءنا من قبل الرب، رب القرون الأولى، ورب قروننا هذه ورب القرون التي تأتي. إنه أنزل هذا الكتاب وبعث هذا الرسول رسولا للثقلين الجن والإنس منذ أن بعث سيد الخلق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. مغفل، جاهل، أحمق، كل الحمق من يقول ذاك دين ونحن اليوم ينبغي لنا دين. من الذي يأتينا اليوم بالدين؟ أيأتينا به الغرب والشرق ويكون لنا دين، أم الدين ما بعث الله به سيد المرسلين وبعث الله جل وعلا إليه ملأ الملك الأمين؟ وقال الله تعالى له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. سنى بعض الخلق شرائع، أخذ الناس بهذه الشرائع استالين لمين أتوا بما أتوا به. ونحن قد عاصرنا وعلمنا عندما قام أولئك بهذا الشرع، سفييت، حرية، شيوعية، ها أنتم تعيشون الآن ما آلت إليه الشيوعية. إن تماثيل ستالين ولينين حطمت وكسرت، ولكن شرع الله الذي جاء به رسول الله بين أيدينا في الشرق والغرب والشمال والجنوب، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذا نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، لا يأتي ذكره، لا يأتي ذكره أنا كنت وحيثما كنت إلا وتسمع من يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وكلنا في صلاتنا عندما نتعبد ونعبد ربنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه الأفئدة تهوي وتأتي إلى مكة للاعتمار أو للحج، وتأتي إلى هذا المسجد المنيف لتصلي فيه، لأنه مسجد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نقف ونسلم على رسول الله، هو في قلوبنا، لا يحطم، لا يبدل، شريعته وأقواله يؤخذ بها. وبهذا نعلم الفارق بين ما يسن الخلق وبين ما يشرع الخالق. الخالق هو الذي شرع هذا الأمر، هذا الدين القويم الذي جاء به رسول الله إنما هو من قبل الله تبارك وتعالى. إذن نحن نستمر في قراءة هذا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أزيد زيادة: السلف الصالح أبو بكر، عمر، عثمان، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، التابعون، تابع التابعين. وأنت تسمعني أقرأ: حدثنا مسدد، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، أبقى الله تعالى ذكرهم لأنهم نقلوا لنا هذه الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعندما أبدأ في القراءة، وعندما تبدأ في القراءة تقول: قال الإمام أبو داود رحمه الله، نترحم عليه. وإذا مر علينا ذكر لينين وستالين لعنه الله، لأنه مات على غير الإسلام، ولأنه عبد بعيد عن الله تبارك وتعالى. على كل حال، السنة أن من أراد أن يغتسل ويبادر فليفعل، وإذا تأخر لا مانع إن شاء الله. وإذا طلع الفجر عليه ولم يغتسل، طلع الفجر وهو جنب ما اغتسل، نادى المنادي للأذان الثاني ما اغتسل، ماذا يصنع؟ عليه أن يبادر ويدخل الحمام ويغتسل ولا شيء عليه، ثم يأتي إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين، ليس عليه ذنب ولا إصر ولم يفعل منكرا. لما سمع السائل هذا السؤال قال: الله أكبر، الله أكبر، هذه كلمة تقال عند التعجب عند سماع المحبوب. الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. شريعتنا هذه شريعة سمحاء، ليس فيها آثار ولا أغلال، شريعة سمحاء يوم أن أنزلها الله. اليهود كانوا إذا وقعت النجاسة على شيء لا يكفي الغسل، وإنما تقرب بالمقاريض، ولو وقعت النجاسة على الجسد قرب الجسد. وجاء الله بهذه الشريعة السمحاء، فإذا وقعت النجاسة على الثوب أو على البقعة أو على الجسد يكفي الغسل. بال الأعرابي في هذا المسجد والنبي حي يرزق، ونهره الصحابة فأنكر النبي عليهم، وقال النبي لهم لا تزرموه لا تزرموه تركوه. فلما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء دلو كبير فيه ماء، وأهراقه على الموضع، والحمد لله رب العالمين. وما عنف الأعرابي وما سب الأعرابي وما سجن الأعرابي، وإنما دعا الأعرابي وقال له إن المساجد لم تبن لهذا، إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فالنجاسة تزول بالغسل، انتهى كل شيء. وقد سمعت أمس الماضي أن اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يساكنونها ولا يشاربونها، فجاءنا الله تعالى بهذا الدين القويم السمح، نؤكلها ونشاربها ونضاجعها، ويجوز للرجل أن يستمتع منها بما فوق الإزار ما بين الركبة والسرة، لا وما عدا ذلك يتمتع بأعلاها بظهرها يقبلها لا بأس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي ومرت عائشة عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العرق العظمة التي أكلت منها عائشة وهي حائض فيأكل منها ويتعرق ويأكل من حيث أكلت، ولو كانت الحائض نجسة لما فعل النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتقل السائل إلى سؤال آخر، أرأيت يا أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره، أيوتر أول الليل أم في آخره؟ والوتر معلوم، الوتر إذا صلينا صلاة العشاء وانتهينا نجعل آخر صلاتنا من الليل وترا. منا من يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، يريد أن يوتر يعني يصلي وتر، الوتر واحد وتر، ثلاثة وتر، يعني اثنين أربعة ليس بوتر، اثنين واثنين خمسة، الخامس وتر، ستة ليس بوتر، سبعة وتر، اثنين واثنين واثنين ستة، الركعة الأخرى وتر، سبعة وتر، ثمانية شفع، تسعة وتر، عشرة شفع، أحد عشر وتر. إذا أردت أن تنام اجعل صلاتك الأخيرة وتر، إما أن توتر بركعة إن شئت أو بثلاثة إن شئت أو بخمسة إن شئت أو بسبعة إن شئت أو تسعة أو أحد عشر. ربما أن يطيل عليك أحد عشر أو تسعة وأحد عشر طويل، صلي وصلي وصلي يا أخي، صلي ركعة آخر، اجعلها آخر صلاتك من الليل جايد، وإن شئت ثلاثة، ولا تنم ولم توتر. أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. من أحب أن يوتر بركعة فليفعل، بثلاث فليفعل، بخمس، بسبع، بتسع فليفعل. هذا معنى الوتر. معنى الوتر: صليت العشاء، إن أردت النوم، أردت أن تغلق باب الصلاة، هات ركعة أو ثلاث أو خمسة أو تسع، سبعة أو تسعة، أو يوتر بأحد عشر ركعة. كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. وصلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الأوابين الراغبين فيما عند الله، الزاهدين عن الدنيا، الذين جعلوا الله تعالى نصب أعينهم، لهم صلاة عندما ترمض الفصال، عندما تشتد الحرارة. والفصال جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة في وقت الضحى، عندما تشتد الحر، عندما يكون عنفوان العمل، المدرس في حصته، الموظف في كتابته، وما إلى ذلك. الأوابين يأخذون وقت بسيط لله، يركع ركعتين، أربعة، ستة، صلاة الضحى. صلاة الأوابين عندما ترمض الفصال. والوتر آخر الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعه، يعني لا يترك ركعتي الفجر الرغيبة ولا الوتر، لا في حضر ولا في سفر. إذن السؤال: هل النبي كان يوتر أول الليل أو في آخر الليل؟ نسمع ما قالت عائشة. قالت: ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره، وغالبا ما كان يوتر في آخر الليل. وكان إذا أوتر في أول الليل لا ينام حتى يطلع الفجر، وإنما كان إذا استيقظ صلى ما قدر الله له ولا يعيد الوتر. وغالبا ما كان يؤخر إلى الثلث الآخر، لأنه كان ينام على جنب الأيمن ويبقى قلبه معلقا، ثم ينهض إذا بقي آخر الليل. قسم الليل أولا: متى ما ذهب إلى الدار اشتغل مع أهله وكان معهم يونسهم، لا كحال البعض اليوم يدعو المسكين في البيت في الشقة، أقفال مقفولة، بنية صغيرة عمرها 16-20 حبسها في الشقة، وإذا به في الكازينو والمرقص والملهى، وإذا كان ما في كازينو أو مرقص أو ملهم ذهب مع أصحابه ومضى جل الليل هناك وعاد متعب. فتح الشقة، والمسكينة متى ما سمعت حركة شيء فزعت، حتى إن البعض منهن أصابهن مرض نفسي وأصابهن جنون، لأن الأزواج اليوم ما اتقوا الله فيهن. المرأة لها حق، إن تزوجتها لها حق، أوجبه الله تعالى عليك. فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما تزوج امرأة وما تخلف عن البيت، إذا صلى العشاء رجع إلى البيت، وكان عبد الله بن عمر إذا رجع البيت كبر، يصلي ويصلي 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 ويهجرها. جاء عمرو بن العاص يسألها: كيف الحال مع ابني عبد الله بن عمرو؟ قالت: رجل خير، وفيه 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 وفيه، إلا أنه لم يكشف لنا كنفا، لم يكشف لنا كنفا. صرح عبد عمرو بن العاص أتى إلى سيد الخلق: أنا ذهبت إلى ختني فقالت: كيت وكيت وكيت تزني على ولدي عبد الله بن عمرو، وأخيرا قالت: لم يكشف لنا كنفا. قال النبي: ادع لعبد الله، تعال يا عبد الله. هذه تقول ما كشفت لها كنف، يعني ما جامعتها ما أتيتها. عمرو ما فهم، أنا الذي فهمت. إن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، فآتي كل، ولربك عليك حق، فآتي كل ذي حق حقه. أقول مرة أخرى: حرام على الشاب يتزوج الفتاة ويدعها في البيت، يدعها لا يلوي إليها وهو مع أصحابه طوال الليل، وبعد ذلك يعود. إذا أصبح الصباح ذهب إلى عمله، عاد من العمل تغذى نام، يحتاج إلى راحة، ارتاح، قام لصلاة العصر، هيا تمشي، بعد ذلك سمر، وهكذا الأمر دواليت. حرام حرام حرام، يجب علينا أن نتقي الله. وإذا ما رأينا هذا من أولادنا نبهناهم، دربناهم، علمناهم ليتقوا الله تبارك وتعالى. فإذا كان سيد الخلق، ولنا في سيد الخلق أسوة حسنة. إذا صلى العشاء رجع إلى البيت، آنس أهله حتى يمضي شيء من الليل، بعد ذلك ينام ويستيقظ في آخر الليل، يتوضأ، يصلي 4 ركعات ثم 4 ركعات، وبعد ذلك يوتر ب3 ركعات، 11 ركعة يصليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة. من الذي حدثنا بهذا؟ حدثنا بذلك زوجته عائشة: كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. أخذت نصيبها من أول الليل من الحديث مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حسن العشرة، حسن العشرة. يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم نقرأ حديث في البخاري، يقول لها الرسول: يا عائشة، أنا أعلم إن كنت راضية عني أم كنت غضبا، واقترحك أنا أعرف، وإذا غضبت أنا أعرف. قالت: وكيف تعرف يا رسول الله؟ قال: إذا رضيت قلت لا ورب محمد، وإذا غضبت قلت لا ورب إبراهيم. ما تجيبي اسمي. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه العشرة. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وأنت تعلم أنه سابقها في بعض الأحيان، سبقته، سابقها مرة ثانية سبقها، قال لها تلك بتلك. جاء الحبش يلعبون هنا في المسجد، أتى بها إلى الباب، أمرها أن تضع ذقنها على كتفه. كتف من؟ كتف هيان بن بيان؟ لا، كتف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فوضعت كتفها، ذقنها على كتف النبي، تنظر إلى لعب الحبشة. فقال لها: قضيت؟ انتهيت؟ قالت: أنا والله انتهيت، لكن أريد أن يعلم الناس مقامي عند النبي. قلت: لا، ما انتهيت يا رسول الله. فظل واقفا حتى قالت انتهى. عند ذلك رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يوتر تارة في أول الليل، وربما أوتر في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت؟ طبعا في غير الفريضة، ما يتعلق بالفريضة قد انتهي منه وعلم. إن قرآن الفجر كان مشهودا، الفجر يجهر به، المغرب والعشاء يجهر بهما، والسر وقت العصر ووقت الظهر. لكن يعني السائل في قيام الليل، قالت: ربما خفت، رخى صوته قليلا، وربما جهر يرفع صوته، بحيث لا يوقظ الوسنان النائم، هذا دابه وهديه. وطاف مرة على أصحابه، ومر على أبي بكر وهو يصلي في آخر الليل، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه خفت صوته. ثم مر على عمر، وإذا بعمر يجهر بصوته يرفع. ومر على أبي موسى الأشعري، فأعجبته قراءة أبي موسى الأشعري، ووقف طويلا كثيرا. ولما أصبح الصباح قال لأبي بكر: لو رأيتني حين مررت عليك. وأوصاه بأن يرفع من صوته قليلا. ومر على عمر: أنت ترفع صوتك؟ قال: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. عمر قوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمره النبي بأن يخفت من صوته قليلا. وقال لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني البارحة فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، صوتك حسن. قال: يا رسول الله، والله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. يعني كنت قرأت لك قراءة أحسن من الذي سمعت، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. دل ذلك على أن الذي يصلي في الليل، الذي يصلي عندما تنام العيون وعندما ينزل الرب وينادي: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ أنا لا أقول لا يوجد، الخير موجود والحمد لله، وبخاصة والحمد لله في الشباب. إنما الذي نوصي الشباب به الاعتدال، الشدة، الزيادة، الغلو لا ينبغي. علينا أن نستنى بمن قبلنا، علينا أن نتخذ علماء يدلوننا الطريق. نحن لا نجتهد ولا نغلو. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، وخير الأمور أوساطها، والله المستعان. الحديث الثاني.